ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الجمعه 14 مارس 2025. يحتوي البرنامج على نشره مفصله للاخبار واصدار جديده من جوله السودان اليوم ومواد اخرى مختاره تستمعون اليها ضمن هذه الجوله. نبدا كالعاده بنشره الاخبار واليكم العناوين. مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في قصف مدفعي على الأبيض، ومقتل 5 أشخاص في قصف مدفعي بالفاجر. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن السودان اليوم الخميس، ودعوات في البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات جديدة بشأن العنف الجنسي في السودان. منظمة إنقذوا الأطفال تحذر من توقف وشيك لعياداتها الميدانية في زمزم، وانخفاض حالات الإصابة بالكوليرا في شرق أم روابة. حملات واسعة في ليبيا تستهدف الأجانب، ووفاة 4 نساء حوامل في جنوب الحزام بسبب إغلاق المستشفيات. كانت هذه هي العناوين، وإلى تفاصيل النشرة قدم لكم إبراهيم جاد كريم. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 12 آخرين مساء أمس الأربعاء في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض في اليوم السابع من القصف المدفعي الذي تشهده المدينة. وقال شهود عيال لراديو دبنجا إن القصف جرى أثناء خروج المصلين من صلاة التراويح واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، وأشاروا إلى سقوط عشرات القذائف على المباني السكنية في أحياء وسط وشرق الأبيض. وأضاف جنود في الدعم السريع في مقطع فيديو متداول: قالت القوات المسلحة إن القصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع أمس الأربعاء أدى لمقتل 5 أطفال لا تتجاوز أعمارهم 6 سنوات، إضافة إلى أصابة 4 نساء بجروح بليغة، مشيرة إلى نقل المصابات إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج وسط حالة من التوتر والقلق بين السكان. وأعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ هجمات استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع بجانب استهداف ورشة صيانة عربات قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع أمس الأربعاء. من جهتها قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاجر إن عمليات التمشيط الليلي من قبل الجيش مستمرة مساء في الاتجاه الجنوب الشرقي والشرقي والشمالي لمدينة الفاجر، وقال مواطنون إن الجيش تمكن من السيطرة على عدد من ارتكازات الدعم السريع. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة في هذا الخصوص:
قامت الميليشيات المتمردة بإطلاق أعيرة نارية عشوائية على مناطق حيوية في المدينة، مما أدى إلى استشهاد 5 أطفال لا تتجاوز أعمارهم 6 سنوات، إضافة إلى إصابة 4 نساء بجروح بليغة تم إزعافهن إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج اللازم.
من جانبها قالت قوات الدعم السريع إنها صدت هجمات شنتها القوات المسلحة والقوى المشتركة على ارتكازاتها في المحور الجنوبي بالفاشر، وأوضحت في حسابها على تطبيق تليجرام إنها ما زالت في جميع المواقع التي سيطرت عليها في وقت سابق، وذكرت إنها ستقوم بعمليات جديدة للسيطرة على مقر الفرقة. وفي شمال شرق ولاية شمال دارفور قالت قوات الدعم السريع إنها شنت هجوم على تخوم المالحة وتمكنت من تدمير عدد من العربات القتالية. وأضاف أحد جنود الدعم السريع في هذا الخصوص:
كان هناك هجوم من الجيش الانقلابي على ارتكازات قوات الدعم السريع في المحاور الجنوبية، ولكن بحمد الله استبسلوا هؤلاء الأبطال وهؤلاء الأشاوس وعملوا على تصدي الهجوم بكل بصالة وكل شجاعة، وتم يعني التصدي لهذا العدو وإرجائه إلى حيث أتى.
يعقد مجلس الأمن عصر اليوم جلسة إحاطة حول الوضع في السودان بطلب من الدنمارك والمملكة المتحدة، وذلك لمناقشة حماية المدنيين والعواقب الإنسانية للنزاع بما في ذلك أثاره على الرعاية الصحية وتقارير العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وخاصة ضد النساء والأطفال. ووفقا لموقع تقرير مجلس الأمن فإن ومن المتوقع أن تقدم كاترين راسل المديرة التنفيذية لليونيسيف وكريستوفر لوكير الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود إحاطات حول الوضع. قالت منظمة إنقذوا الأطفال إن عياداتها الصحية المتنقلة بمعسكر زمزم ستتوقف خلال يومين بسبب نفاد الإمدادات الغذائية والطبية تقريبا فيما أعلنت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر عن إسقاط جوي لمواد غذائية وأدوية في الفاشر وزمزم. وأوضحت المنظمة في بيان إن عياداتها تقدم الخدمة في المعسكر الذي يأوي مليون نازح وكثير منهم من الأطفال. وقالت المنظمة إن لديها مخزونا كبيرا من الأدوية ومواد معالجة المياه ومعدات طبية أخرى في مستودع بمنطقة طويلة، ولكن انعدام الأمن وإغلاق الطرق يؤديان لإعاقة جهود إيصال هذه الإمدادات إلى المخيم. كشفت مصادر طبية عن انخفاض ملحوظ في عدد الإصابة بالكوليرا في مركز والدقداق شرقي أم روابة إلى 35 حالة، وأشارت المصادر الطبية إلى حالة وفاة واحدة أمس الأربعاء ودخول 13 حالة إلى مركز العزل وخروج 61 حالة. من جهة أخرى شهدت قرية والدبعوة البزعة اندلاع حرائق مجهولة المصدر أدت إلى احتراق أكثر من 40 منزل دون خسائر في الأرواح أو نفوق في الماشية. وأشار مواطنون إن جميع العائلات المتضررة الآن في العراء مما يهدد بكارثة إنسانية جديدة. وقعت عدد من القوى السياسية والمجتمعية من أبناء جبال النوبة المساندين للقوات المسلحة على إعلان رافض لاتفاق نيروبي الذي وقعت عليه الحركة الشعبية بقيادة الحلو مع الدعم السريع وقوى أخرى. وقع على الإعلان 8 من القوى والحركات أبرزها الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بقيادة مبارك أردول بجانب قوى مدنية وشخصيات. ونص الإعلان على تأسيس جبهة سياسية واجتماع لمناهضة نقل الحرب لجنوب كردفان ورفض أي محاولات لإيجاد موطئ قدم للدعم السريع في جبال النوبة، وحذرت من نقل الحرب إلى جبال النوبة. وأضاف أحد المتحدثين خلال تلاوته الإعلان:
أما يظل موقفنا الثابت هو الرفض القاطع لأي محاولات لإيجاد موطئ قدم لميليشيا الدعم السريع في جبال النوبة تحت أي دعاوي، وهذه دعوة منا إلى كل المواطنين الشرفاء الحريصين على أمن واستقرار الإقليم إلى مناهضة هذا التوجه.
تواصل السلطات الليبية منذ يومين تنفيذ حملات أمنية تستهدف المهاجرين الأفارقة في عدة مناطق بالعاصمة الليبية، فيما قالت السفارة السودانية في طرابلس إنها تمكنت من تأمين إطلاق سراح 50 سودانيا. وقال لاجئون سودانيون في ليبيا لراديو دبنجا إن السلطات الليبية تواصل تنفيذ حملات أمنية مكثفة منذ يومين مستهدفة المهاجرين الأفارقة في مناطق عدة أبرزها سوق الأحد ومدينة جنزور، حيث أفاد شهود عيان بأن المداهمات شملت مواقع السكن الجماعي بسوق الأحد المعروف بالحفرة والتي تأوي أعدادا كبيرة من السودانيين إلى جانب مهاجرين من جنسيات إفريقية أخرى. وأوضح سودانيون أن هذه الحملات لم تقتصر على التوقيف بل شملت مصادرة ممتلكاتهم الشخصية والتجارية. وأضاف لاجئ سوداني في هذا الخصوص:
هجموا على سوق الأحد، هجموا على فترة بالليل في الساعة 12 واحدة بالليل لبعض التجار المواقف بتاعتهم، وفي بعض الحاجات سرقوا منهم، يعني من أخونا في أخونا اسمه أسامة سوداني سرقوا منهم بعض الأجهزة والشاشات.
وجهت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم محليتي بحري وشرق النيل الانتقال بالكامل إلى مقرها الرئيسية. وقالت اللجنة في اجتماعها أمس إن الشرطة انتقلت اليوم إلى مقراتها في شرق النيل وتم فتح الأقسام. وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة إن شرطة محلية شرق النيل باشرت مهامها في كل دائرة اختصاصاتها مع توجيهات من رئاسة قوات الشرطة بضرورة الانتشار والعودة للعمل في المناطق التي تم تسيطر عليها، ونبه إلى نشر الارتكازات والدوريات واستئناف الأقسام الجنائية عملها. من جانبها قالت مواطنة من السامراب إن السرقات وأعمال النهب مستمرة، متهمة جنود في الجيش بسرقة منزلها ومنازل أخرى في الحي. وأضافت في هذا الخصوص:
جياشة واقفين قدام الباب للأسف الشديد شايلين أسلحتهم أربعة، ولدرجة إنه عاملين بيتنا الممر بتاعهم، جايبين درداقات خاتلنا جوا البيت وبيلقطوا في الحلة الحاجة الدايرينا بيجي بخطوها بعنا في الدرداقات وبتحركوا بالدرداقات ونهبوا نهبوا ما خلوا. نحن من بيتنا ساكت شايلين 16 شاشة، البيت اللي سيقنا برضو عسكري في الجيش عنده 8 شاشات اتشالت برضو.
كشف المدير الإداري لمستشفى بشاير محمد عبد الله عن وفاة 4 سيدات بمناطق متفرقة من جنوب الحزام بسبب مضاعفات الولادة وعدم توفر مستشفى حكومي مجهز لحالات الطوارئ. وقال إن إحدى النساء توفيت ظهر أمس في منطقة مايو حي العرب وهي تعاني من آلام المخاض قبل وصولها لمستشفى بابن نفيس بالكلاكلة الذي يبعد 5 كيلومترات عن مكان سكنها، كما توفيت امرأة أخرى في حي النهضة الإنقاذ في أول يوم من رمضان. في الأثناء تشهد مناطق جنوب الحزام مغادرة جماعية للمتطوعين فرارا من اعتقالات الدعم السريع وتهديدات مساندي الجيش. اتهمت لجان مقاومة امتداد ناصر قوات الدعم السريع باستباحة أحياء البراري وسط تصاعد جرائم القتل المتعمد والاختطاف ونهب الممتلكات وترويع المواطنين. واتهمت اللجان قوات الدعم السريع بسرقة مستلزمات الغرفة الطبية والاستيلاء على كافة المواد الغذائية من تكايا الطعام التي كانت توفر وجبات للسكان المحاصرين، وقالت إن المواطنين يعيشون حالة من الذعر والخوف. دعت مجموعة تجديد أوروبا في البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد لاعتماد تدابير وعقوبات موجهة على الكيانات والقادة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان. وأدانت المجموعة بشدة العنف الجنسي الجماعي المستخدم كسلاح حرب في الصراع الدائر في السودان منذ ما يقرب من عامين. وقالت إن جلسة البرلمان الأوروبي اعتمدت اليوم دعوة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى دعم التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وضمان التمويل للناجين من العنف الجنسي. وصلت مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الإفريقي ونيت ويبر إلى بور سودان في زيارة تستغرق 3 أيام. وقال دكتور علي يوسف وزير الخارجية إنه تطرق خلال اللقاء مع المبعوثة إلى المشاورات التي بدأت من أجل إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة لا تستثني أحدا وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تقود البلاد خلال الفترة الانتقالية. وقال إن المبعوثة أكدت دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لعملية سياسية شاملة في السودان دون إقصاء أو تمييز. تشهد ولاية الجزيرة مواجهات لفظية بين منسوبي درع السودان والقوى المشتركة، فيما أعلن الزعيم القبلي الطيب الإمام رفضه أي مطالبات بنزع سلاح السكان الوسط، كما أعلن رفضه للجانب الخاص بالكنابي في اتفاق سلام جوبا. بدورها أعلنت مركزية الكنابي رفضها لتصريحات الطيب الإمام. وقال خالد عمر يوسف القيادي في المؤتمر السوداني إن نذر صراع جديد يلوح في الأفق بالجزيرة متهما جهات لم يسمها بالاستثمار فيه. وصف ما يجري في الجزيرة الآن من تجيش فعلي وكلامي بأنه خطير للغاية داعيا عقلاء الولاية للتصدي له. جدد مواطنون بكسل شكواهم من استمرار عمليات النهب تحت تهديد السلاح، مشيرة إلى تعرض المواطنين يوميا لعمليات نهب. وطالب عدد من المواطنين حكومة الولاية بمنع انتشار السلاح وإخراج الحركات المسلحة خارج المدينة. الخبر الأخير في النشرة، كشفت مجموعة وصفت نفسها بأصدقاء محمد فاروق سلمان نائب رئيس التحالف السوداني عن استمرار احتجازه في الأمارات منذ 19 يناير، وأوضحت أن الاحتجاز جرى بينما كان يستعد للسفر في رحلة قصيرة إلى خارج الأمارات دون أن توجه إليه أي تهم رسمية أو تعلن بحقه مخالفات قانونية. من جانبها قالت زوجة محمد فاروق أماني عجيمي على صفحتها في فيسبوك إن محمد فاروق على تواصل مستمر معهم وإنه لم يشتكي من أي شيء، مطالبة بعدم استخدام القضية لأي تصفيات سياسية أو مكايدات من أي نوع. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
مرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة الذي صادف هذا العام يوم 13 من شهر فبراير الجاري والذي خصص لقضايا البيئة، وتناولنا في الحلقة الماضية بمناسبة هذا اليوم ظاهرة التغيير المناخي وتأثيرها على الحياة العامة. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول مع الخبير البيئي الدكتور مأمون عيسى، نتناول معه الوضع البيئي بالبلاد والمهددات التي تلازمه. نرحب بالدكتور مأمون عيسى الخبير في المجال البيئي ونبدأ حلقتنا.
عندما نتحدث عن الوضع البيئي والمهددات التي تلازم الوضع البيئي في السودان يجب أن نحدد الجهات التي ينبغي جمع المعلومات عنها، وعلى رأسها بيئة المدن، البيئة الصناعية، البيئة الزراعية، البيئة الطبيعية، وهناك جهات أخرى نحددها فيما بعد. فيما يتعلق ببيئة المدن، فإن بيئة المدن تتسم كالآتي: في المناطق التي تشهد نزاعات قوية، فالنشاط الصناعي والزراعي قد خف كثيرا، وبالتالي التلوث الناتج عن الأنشطة الزراعية والصناعية واستخدام البترول وهكذا قد تراجع هذا التلوث كثيرا. لكن هنالك تلوث ناتج عن زيادة التلوث الناتج من الملوثات الصلبة والسائلة في ظل انعدام المرافق للمخاطر، مخاطر استخدام الزئبق والمواد الكيماوية الخطيرة يجب التوعية بها على نطاق واسع، وتحديد مهدداتها وتحديد مخاطرها وتوعية الناس بها حتى يتفادوا استخدام هذه المواد بصورة عشوائية. فيما يختص بالبيئة الزراعية، فهناك مشاكل في البيئة الزراعية، لا تستطيع الجهات الرسمية جمع المعلومات عن الوضع البيئي هنالك من حيث استخدام المواد الكيماوية من أسمدة لمبيدات. على العموم لقد قل استخدام هذه المواد بصورة كبيرة جدا في مشروع الجزيرة، لأن مشروع الجزيرة لم يكن فيه نشاط يذكر، كذلك قل النشاط في مشاريع الزراعة الآلية لحد ما في غرب السودان وفي أواسط السودان، لكن في شرق السودان هنالك أنشطة زراعية لكن المعلومات لا تتوفر حاليا، ونتوقع أن تتوفر المعلومات حاليا عن مدى استخدام المواد الكيماوية في هذه المرافق في ظل انعدام المرافق لمعالجتها. فهنالك مرافق لمعالجة المواد النفايات الصلبة والنفايات السائلة، لكنها لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، والآن توقفت تماما، ومع توقف الصناعة فإن النفايات في هذا الجانب قد قلت كثيرا، لكن النفايات الصلبة الناتية عن وجود تواجد السكان وتزايد كثافة السكان وتزايد كثافة النزوح أدى إلى زيادة التلوث بالنفايات الصلبة والنفايات السائلة في ظل عدم توفر المرافق لمعالجتها.
فاصل ونواصل مستمعينا الكرام. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في برنامج في الميزان، ونحن نتناول مع الدكتور مأمون عيسى الخبير البيئي الوضع البيئي بالبلاد والمهددات التي تلازمه، حيث تحدث في الفقرة القادمة عن مخاطر التعدين العشوائي عن الذهب والمعادن وخطر المواد المستخدمة فيه على البيئة وعلى الإنسان.
إجراء عمليات التقييم البيئي في أي بلد أو في أي وضع من الأوضاع هو إبراز المهددات والمخاطر البيئية التي تشكل تهديدا للتنمية المستدامة، ويجب إبرازها بشكل واسع والتوعية بها على أوسع نطاق، وذلك يؤدي إلى أمور كثيرة، على رأسها أولا تحديث السياسات حماية البيئة، ووضع سياسات حديثة وسياسات وقوانين تكفل حماية البيئة وتفتح الطريق أمام إنشاء وإقامة التنمية المستدامة في البلد بعد انقضاء النزاع أو الحروبات. وبهذا المعنى فإننا في السودان ما زلنا في حوجة لإجراء هذا التقييم، لكن الوقت لم يحن بعد لأن النزاع ما زال قائما. فكما أنه يجب أن نلفت النظر إلى أن السودان له خبرة في إجراء مثل هذه مثل
هذه التقييمات العلمية والهامة في إجراء التنمية المستدامة بدأت منذ 2005 مع برنامج الأمم المتحدة وانتهت في 2007 في تقرير شامل اسمه التقييم البيئي للسودان لفترة ما بعد الحرب. أبرز هذا التقرير المهددات البيئية الرئيسية التي تهدد التنمية المستدامة في السودان، وهذه المهددات البيئية الرئيسية تحدد المخاطر وتوفر المعلومات التي يجب الاستناد عليها لإقامة الخطط والبرامج الكفيلة لوضع نهاية لهذه المهددات والمخاطر، اللي هي برامج تنمية للبيئة وحماية البيئة ووضع القوانين الكفيلة بحماية البيئة ووضع وتحديث السياسات. هذه أهم الأشياء. كما أن هنالك شيء آخر مهم جدا، التوعية بهذه المعلومات وبهذه المخاطر والمهددات على أوسع نطاق ممكن، وذلك لجذب الناس وجذب الجماعات وجذب الجماهير وجذب المجتمعات للعمل والمشاركة في عمليات حماية البيئة بشكل عام. هنالك معلومات مرتبطة أيضا بالبيئة الطبيعية، وعلى رأسها نشاط هام جدا وخطير جدا وانطلق في العشر سنين الأخيرة من هذا القرن، ويشمل التعدين وخاصة التعدين العشوائي ودخول الشركات التي تعمل على سرقة المعادن ولا تعمل بالخطط البيئية وتستغل الطرق البدائية والرخيصة لإنتاج الذهب وإنتاج المعادن وبدون اهتمام بالبيئة، مما أدى إلى مخاطر كبيرة جدا في 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 كل في كل مناطق شمال السودان وجبال النوبة وبعض مناطق شرق السودان. فالأمثلة كثيرة على ذلك، والمجال ضيق لا نستطيع ذكر حصر هذه المشاكل، لكن هنالك مشاكل خطيرة جدا يجب الاهتمام بها ويجب دراستها، خاصة فيما يتعلق باستخدام الزئبق والكيماويات الخطيرة التي تم تقييد استخدامها عالميا وبل دخلت السودان وتباع في الأسواق بدون رقابة. فالوضع خطير وينبغي جمع المعلومات عنها، عن مدى استخدام هذه المواد بالذات في ولاية شمال الولاية الشمالية وولاية نهر النيل لتزايد المخاطر من استخدام هذه المواد في هذه الجهات، خاصة في مناطق الوديان وقرب القرى والمدن. هنالك شكاوى كثيرة في هذا الصدد وينبغي الاهتمام بهذا وإعطاء ذلك أولوية قصوى.
فاصل ونواصل مستمعينا الكرام. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء مجددا في برنامج في الميزان، ونحن نتناول الوضع البيئي بالبلاد والمهددات التي تلازمه مع الخبير البيئي الدكتور مأمون عيسى، والذي تحدث في الفقرة الأخيرة من حلقتنا عن مخاطر تعرية المناطق وتدهور التربة وانجرافها بجبل مرة بغرب السودان باعتبارها واحدة من المهددات البيئية في البلاد. فلنستمع.
هنالك منطقة أخرى مهمة جدا وهي منطقة جبل مرة، هي منطقة محمية طبيعية، وهذه المنطقة نتيجة للنزوح الكبير الذي تعرض له المواطنون هنالك تم إهمال كثير من الممارسات المستدامة التي كانت تحافظ على الأرض وعلى التربة ولمئات السنين. فهذه الممارسات تم هجرها لفترة طويلة أثناء الحرب، مما أدى إلى تعرية المناطق، تعرية المناطق وفقرها وتدهور التربة وإنجرافها وتزايد تأثيرات المناخ فيها، مما أدى إلى تهديد المعايش وسبل كسب العيش في هذه المناطق، وما يؤدي إلى تشكيل خطورة أكبر. وهذه المناطق بالذات محددة بنيرتته وجلده ومناطق أخرى في جبل مرة، وهي معرضة لتعرية شديدة يجب إعطاها الاهتمام الأكبر والاهتمام اللازم، وجمع المعلومات عنها وعمل الخطط لحماية البيئة وسبل كسب العيش في هذه المناطق. ذلك لأن السودان يقع في منطقة الساحل وأغلب هذه المناطق متأثرة بالتصحر، والمعلومات الآن غير متوفرة عن الزحف الصحراوي كثيرا لعدم تمكن الجهات الرسمية من الوصول إلى المناطق حتى نعرف التصحر إلى أي مدى تأثر. لكن هنالك تأثيرات نلحظها بنقصان الأمطار، وإن كانت الأمطار في هذا العام كانت أكثر من الأعوام الفائتة، لكن هذا برضو نابع من تأثيرات تغير المناخ وليس أمرا مستداما حتى نعتمد عليه كمعلومة. وهنا نتحدث عن النزوح الكبير الذي شمل السودان كله، نزح ما يقارب 20 مليون شخص، وإذا وضعنا في الاعتبار أن الشخص في السودان يستهلك 2 متر مكعب من الحطب، فإن كميات هائلة من الغطاء النباتي سيتم إزالتها سنويا بمعدل 2 في 10، اللي هي 20 مليون متر مكعب من الحطب، وهذه تشكل مساحات ضخمة وتزيد من تأثيرات تغير المناخ وتزيد من التصحر والجفاف. أيضا هنالك معلومات لا تتوفر في هذا الجانب، الجانب نفايات التي يطلقها المطلقة نتيجة الاستهلاك في مدن شرق السودان. هناك كميات ضخمة من النفايات الصلبة لا تتوفر المعلومات عنها، نجدها في المدن التي نزح إليها هذا العدد الضخم من النازحين في شرق السودان، وفي المناطق التي بها مجموعات من النازحين منذ عام 2003 مثل دارفور. وهنا يجب أن نحدد أهمية جمع المعلومات عن هذه النفايات الصلبة والسائلة حتى نستطيع وضع الخطط والسياسات لمعالجتها وحماية البيئة من تأثيراتها السلبية. الجهة الأخرى التي ينبغي جمع المعلومات عنها وهي هامة جدا هي البيئة الطبيعية، والبيئة الطبيعية تتأثر تأثرا مباشرا مع التغيرات المناخية التي تعتبر ظاهرة وسمة أساسية في السودان، لأن السودان يقع في منطقة متأثرة بالتصحر.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي خصصناها لموضوع الوضع البيئي بالبلاد والمحددات التي تلازمه، مع الخبير البيئي الدكتور مأمون عيسى بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، والذي يصادف يوم 13 من شهر فبراير الجاري، والذي خصص لقضايا البيئة، حيث تناولنا في الحلقة الماضية التغييرات المناخية وتأثيرها على الحياة العامة. أنا بشكر الدكتور مأمون عيسى وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحية. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.